بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الرضاء. قال الإمام النووي رحمه الله: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال رحمه الله: وحدثنا هو أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا علي بن هشام بن بريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقال رحمه الله: وحدثنيه إسحاق المنصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر في هذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة.
نعم، بارك الله فيكم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نحن في كتاب الرضاع الذي هو في فتح الراء وبكسرها، بفتح الراء وبكسرها، الرضاع والرضاع. والرضاعة هي في الأصل التقام الطفل للثدي وشرب اللبن منه، التقام الطفل للثدي وشرب اللبن منه. والواقع أن الرضاع لا يقتصر على ذلك، بل سحب وتناول الطفل للبن بأي وسيلة كانت، سواء كانت بوسيلة الالتقام من الثدي أو كان ذلك بوسيلة المصاصة هذه الرضاعة، أو كان ذلك بطريق الكأس، أو كان بأي طريقة، فهذا يعني من حيث الحكم يشمله. والأصل في الذي يرضع هو الأم، الأصل أن الذي يرضع هو الأم، لكن لو كان المرضع غير الأم فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. إذا كانت الأم هي المرضعة فهي أم، سواء أرضعت الطفل أو لم ترتضع فهي أمه. أما إذا كان المرضع غير الأم فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. إذا جاءت خالة الطفل، جاءت عمته، جاءت جارته، جاءت امرأة بعيدة أو قريبة وأرضعت هذا الطفل، فهناك أحكام تترتب على هذا الرضاع. وهذه الأحكام مذكورة في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما أن بالولادة تصير أما له، ويصير زوجها أبا له، ويصير أختها إيش؟ تصير أختها خالة له، ويصير أخوها خالا، يعني أختها خالة وأخوها خالا، و يعني أخو أبيه عما وأخته عمة، والآباء أجدادا وجدات، والأولاد إخوة وأخوات، وغير ذلك، فهكذا أيضا في باب الرضاع ينتشر التحريم كما ينتشر في باب النسب، ينتشر التحريم كما ينتشر في باب النسب. والحكمة في ذلك أن الطفل يأخذ لمرات عدة أقلها 5 مرات من لبن صاحبة اللبن، فإذا يتغذى جسمه من هذا اللبن، يتغذى جسمه من هذا اللبن، فيترتب عليه أحكام لأن جسمه تغذى من هذا اللبن، فترتب على ذلك أحكام. فهذه الحكمة من حصول يعني التحريم بالرضاع، أن البدن تغذى وأن اللحم استفاد وأن العظم نشز بسبب هذا اللبن، فإذا أخذ شيئا من الأحكام. لأجل تأثير الرضاع على الطفل فينبغي أن يختار المناسبة، المرضعة المناسبة، المرضعة المناسبة. ويا إخواني تترتب أحكام كثيرة على الرضاع، فلهذا يوصي أهل العلم بضرورة ضبط أمر الرضاع، يوصي أهل العلم بضرورة ضبط أمر الرضاع بكتابة الرضاع، بكتابة الرضاع، لأنه يترتب على الرضاع أحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أمها، هناك أم، وهناك أب، وهناك جد، وهناك جدة، وهناك خال، وهناك خالة، وهناك عم، وهناك عمة، وهناك أخت، وهناك أخ، فتترتب أحكام. فلماذا لا يضبط الناس الرضاع؟ الآن الناس يتهاونون في شأن الرضاع، الناس يتهاونون في شأن الرضاع، لا الجهة المرضعة تهتم ولا جهة المرتضع تهتم. يعني الذي ينبغي على جهة الإرضاع، يعني الأم التي أرضعت وزوجها صاحب اللبن، أن يكتبوا ورقة أو يكتبوا كتابا أن فلانا ارتضع من زوجتي، أن فلانا ارتضع من زوجتي 5 رضعات أو 10 رضعات في الزمن الفلاني، لأن هذه الطبقة تنتهي. ثم سبحان الله إذا خفي أمر الرضاع ممكن يحصل تزاوج ولا يشعر الناس بحصول هذا الرضاع إلى أن يموتوا، واحتمال أنهم يشعرون وقد كان بينهم أولاد. أيضا التساهل من جهة المرتضع، التساهل أيضا من جهة المرتضع، فهو لا يكتب ولا أسرته تكتب أن ابننا ارتضع من فلانة فتصير أما له ويصير زوجها أبا له، وإلى آخر هذا التأثير الذي يحصل. فلا هؤلاء يكتبون ولا هؤلاء يضبطون ولا هؤلاء يهتمون ولا هؤلاء يبالون، وتحصل مشاكل وتحصل اختلاط ويحصل تزاوج المحارم، وهكذا بسبب عدم ضبط أمور الرضاع. فلهذا الأفضل أن الأم طالما هي مرضعة ألا يمكن الطفل من الارتضاع من أحد آخر دفعا لهذه المفاسد. الأفضل، لأن يا أخي تترتب على إحكام العوام أو كثير من العوام لا يعرفون هذا، وكأن المسألة تدرب على سواقة سيارة، ها الطفل يدور بين الأمهات والأمر لا كأنه لا يعنيهم، هذه صارت أما. وإذا صارت أما يعني تشتبك الأسرة كلها مع هذا الطفل الذي يصير أبا والذي يصير جدا والذي يصير خالا والذي يصير عما والذي يصير تصير خالة إلى آخره. فلهذا الأفضل أن الشخص لا يمكن ولده من الارتضاع من النساء الأخريات إلا في الحاجة، في حالة الحاجة ووجود الضرورة لتلافي ودفع هذه الأحكام المترتبة على الرضاع. وإن كان شيء من ذلك فليكتب، إن كان شيء من ذلك فليكتب، يكتب. وأنت الآن ولدك قد مضى من عمره 2 سنة، ما المانع أن تكتب أن ولدي ارتضع من فلانة بنت فلان زوجة فلان، وهذه وثيقة تحفظ في الصندوق كما تحفظ الوصية وكما تحفظ المجوهرات والأموال. سبحان الله، تمضي 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، فيا سبحان الله ما أحسنها. نفتح يعني صندوق أبينا أو جدنا فنجد هذه الوثائق وننتفع ونحذر ونحذر من لا يجوز له المصاهرة مع هؤلاء. كيف تتزوج بها؟ هي خالتك. كيف تتزوج بها؟ هي أختك. وهكذا، فينبغي ضبط هذا الباب. ما الذي يترتب على الرضاع؟ إذا ارتضع فلان من هذه المرأة، ما الذي يترتب على هذا الرضاع؟ يحصل التحريم إذا توفرت الشروط، وهو أن يكون الرضاع 5 فأكثر في زمن الصغر، وستأتي هذا المسائل. يحصل التحريم. بالنسبة للمرتضع ينتشر التحريم في إيش؟ من يرفع يده؟ بالنسبة للمرتضع إذا توفرت شروط التحريم فينتشر التحريم في من؟ في من بسرعة يا أخواني؟ ها، في أبناء المرضعة. أنا الكلام على المرتضع. بارك الله فيك، أنت جمعت بين الشقين، قلت في أبناء المرضعة، أنا أسألك عن المرتضع. ها تفضل، ما الذي فهم السؤال؟ أنت يا أخي الذي ترفع يدك ولا أراك. وإيش؟ أحسنت، من هذا المجيب؟ الأخ الضالعي، حياك الله. نعم، في المرتضع وفروعه. في المرتضع وفروعه كيف تصير هذه المسألة؟ مثلا محمد من الناس، محمد من الأطفال ارتضع من فاطمة، محمد ارتضع من فاطمة 5 رضعات فأكثر في زمن الصغر، ما الذي يترتب؟ يترتب أن يصير هو إيش؟ ابنا لها. ومن الذي يدخل معه في هذا التحريم؟ فروعه فقط، فروعه فقط، وهم أبناؤه وبناته. فأبناؤه يصيرون إيش بالنسبة لفاطمة؟ الآن عندنا محمد ارتضع من فاطمة رضاعا توفرت فيه شروط التحريم، فمحمد يصير ابنا، وأولاده يصيرون إيش؟ تصير جدة لهم. وهكذا، ويعني الذي يتأثر بالرضاع من جهة المرتضع، المرتضع وفروعه. الفروع يقابلها إيش؟ الأصول. طيب، بالنسبة للمرضعة، بالنسبة لفاطمة صاحبة اللبن، إذا قامت فاطمة بإرضاع محمد رضاعا توفرت فيه الشروط، فمن الذي يتأثر بالتحريم؟ من يجيب مثل ما أجاب الأخ في شأن المرضعة؟ نعم، يقول الأخ عبد الوكيل، المرضعة وأصولها. ها، عندك زيادة؟ ها، المرضعة وأصولها، هل عندك زيادة؟ والفروع، والأخ يقول والفروع، الأصول والفروع، عندكم زيادة؟ والحواشي. إذن 3 جهات بالنسبة للمرضعة، الذي يتأثر بالرضاع الأصول والفروع والحواشي. إيش عندنا؟ أصول وفروع وحواشي، من يفسرها؟ إيش معنى أصول؟ إيش معنى فروع؟ إيش معنى حواشي؟ عندك يا أخي صالح الكيلة، تفضل. نعم، الأصول الآباء وآباؤهم، والأمهات أمهاتهم. طيب، وإن علون؟ ها، الأبناء وأبناءهم، وإن نزلوا. طيب، الحواشي، الحواشي يعني الإخوة وأبناءهم والأعمام وأبناءهم والأخوال وأخوال وأبناءهم والخالات، يعني ممكن نقول الذي يتأثر بالنسبة للمرضعة أصولها وفروعها وحواشيها، الذي يشمل يعني فروع الأبوين، فروع الأبوين، لا يعني فروع الأب فروع الأب والأم بالنسبة للمرضعة، وبالنسبة يعني بالنسبة للأبوين فروع الأب والأم بالنسبة للأبوين. إذا قلنا الأب والأم فيشمل من؟ فروع الأب والأم بالنسبة للأبوين. إذا كانت فاطمة وزوجها مثلا عبد الله، فالذي يدخل فروع الأبوين يعني فروع الأصول لهذين الأبوين، فمن يدخل في هذا؟ ها لا، فروع الأبوين يدخل في ذلك من؟ بالنسبة لفاطمة، بالنسبة لفاطمة. أقول لك أصول فروع الأبوين للصلب بالنسبة لفاطمة. من هم الحواشي؟ الأخ والأخت وأبنائهم. انظروا الآن، أقول أصل فاطمة وأصل زوجها عبد الله، يعني فروع أصل الأبوين يدخل فيه الإخوة والأخوات، لكن إذا قلنا يعني ما على فيدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات. طيب، هذا الذي يتأثر بالرضاع، هذا الذي يتأثر بالرضاع، فنستفيد من هذا الآن يا أخواني خلاصة، أن المرتضع يتأثر هو وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه. معنى هذا أنه يجوز للمرتضع أن يزوج أمه من النسب على إيش؟ على أخيه من الرضاع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للمرتضع أن يزوج أمه من النسب، إذا كانت يعني مهيئة للزواج ما عندها زوج، على أخيه من الرضاع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز للمرتضع أن يزوج أخته على أبيه من الرضاع. يجوز، تنبهوا لا تستعجل. يجوز للمرتضع أن يزوج أخته من النسب على أبيه من الرضاع. يجوز، ها لا تستعجل. يجوز أو لا يجوز؟ ها، أنا أحاول أغالط الإخوة ويتغالطون، أهزهم ويهتزون. ها، أقول لهم لا تستعجلوا، فمنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. إيش الجواب الفصل؟ أنت أبيضاني، أحسنت، يجوز. يجوز، بارك الله فيك. يجوز للمرتضع أن يزوج إيش؟ أخته من النسب على أبيه من الرضاع، لأنه لا يتأثر بهذا الرضاع أحد، لا من أصوله ولا من حواشيه، لا من أصوله ولا من حواشيه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، إلى هنا، بارك الله فيك.